وإن قلت يقدم النهي فحينئذ يفطر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها إذا تعارض الأمر والنهي. والصحيح أنه إذا تعارض الأمر والنهي أنه يقدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فجعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر. وعلى هذا على مسلك من قال من الأصولين أنه إذا تعارض النهي والأمر وقدم النهي فإنه يكون أقوى، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. ورجح بعض العلماء أنه إذا تعارض النهي والأمر يقدم الأمر على النهي، ولهم في ذلك مسلك لطيف. قالوا: إن إبليس أمر بالسجود فعصى وغوى، وآدم نهي عن الشجرة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا مسلك محل نظر، لأنه وإن كان إبليس غوى وآدم تاب عليه ربه واجتباه وهدى، إلا أن إبليس عصى النهي، عصى الأمر وأصر، وآدم عصى الأمر وتاب، وهذا ليس محل الخلاف. ولذلك يقوى تقديم النهي على الأمر، وهذا الدليل خارج عن موضع النزاع، إنما يستقيم لو أن آدم أصر على معصيته وإبليس أصر على معصيته فينظر تفضيل الأوامر على النواهي من هذا الوجه. وأيضا من مسالكهم قالوا: إن الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة، إيش بعدها؟ تبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة هذا إضاعة الأوامر، فاتبعوا الشهوات هذا إضاعة للنواهي. قالوا: فقدم إضاعة الأوامر على إضاعة النواهي. وهذا أيضا محل نظر، لأنه إذا جمع بين الأمرين بمطلق العطف فإن التقديم لا يستلزم تفضيل أحدهما على الآخر، لأن الدلالة دلالة اقتران، كل منهما قرن بالآخر. بل لو قال قائل: إن الآية دلت على استواء كل منهما لساغ له ذلك، لأن العقوبة ركبت على الاثنين. إن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فجعل الغي مركب على إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، ولذلك دل على أن كل منهما بمرتبة. فنقول: إن هذا الدليل لا يقوى الاستدلال به، ولكن دليلنا الذي ذكرناه من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، يدل على تقديم النهي عن الأمر أبلغ. ولذلك قالوا: الأمر تحصيل مصلحة والنهي درء مفسدة. هذه من الأوجه العقلية التي ترجح النهي عن الأمر، ودرء المفاسد أبلغ من تحصيل المصالح، ولذلك يقدم النهي. واجتمعت دلالة النقل مع دلالة العقل على اعتبار منع مثل هذا من صيام يوم العيد. والله تعالى أحسن الله إليكم.
وهذا سائل يقول: أقمنا فيما بيننا جمعية لحفظ النقود عند شخص منا، ويقوم هذا الشخص بجمعها وتسليمها من له الدور في أخذها، ثم يقوم بخصم مبلغ منها وهو 10 ريالات على كل 1000، ويأخذ هذه النسبة من كل المشاركين، ومنهم من هو راض ومنهم غير ذلك، فما هو الحكم في ذلك؟
أولا، هل تجوز الجمعية ولا لا؟ وهذه المسألة حقيقة أنا أراها يعني من جنس المشتبهات الذي لا يفتى بحله ولا يفتى بحرمته، لأن فيها شبه من الحلال وشبه من الحرام. توضيح ذلك: أن الجمعيات قد يقول قائل بجوازها لأنه دفع 1000 وأخذ 1000، والله تعالى يقول: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن يقول بالجواز يقول: أبدا، هذا دفع ألفا واستلم 1000 فلم يأخذ أكثر من حقه. وقالوا بجوازها أيضا لما فيها من المعونة ودفع الضرر وخوف المفاسد، درء المفاسد التي تتعلق بالاستدانة بالربا. الذين قالوا بالتحريم يقولون: إنه قرض جر نفعا، لأنه دفع له 1000 لكي يستفيد من 1000 التي يدفعها له. وهذا القول الحقيقة ليس القرض صحيح أنه جر نفعا، قالوا وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فيه حديث ضعيف كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكنها قاعدة. الصحيح أنها قاعدة من كلام العلماء رحمهم الله دلت عليها دلائل الشريعة، لأن الله يقول فلكم رؤوس أموالكم، فدل على أن النفع الموجود في القرض محرم. لكن فيه تفصيل، فإن نفع القروض إذا اتفق عليه كان محرما، وأما إذا لم يتفق عليه ففيه تفصيل ليس هذا موضع بسطه. وقد يتيسر بعض الأحيان نذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نفع على القرض، كما ثبت في حديث أنس الصحيح أنه استسلف ذكرا فرده خيارا رباعيا وقال إن خير الناس أحسن قضاء. المقصود الآن هم يقولون الذين يحرمون إنه دفع الألف وانتفع بألف صاحبه فهو قرض جر نفعا، وهذا القول الحقيقة وجيه، كونه يعني قرض جر نفعا صحيح وله أدلة، بدليل أنه لو قال لا أدينك لم تنع من أن يدين، لو قال لك لا أعطيك ألفا أعطني فقط الألف، وأنت يا فلان أعطني ألفا منك، وأنت يا فلان أعطني ألف خمسة، طلب من كل منهم ألف وقال لا أرد لكم، ماذا يقولون؟ ما يعطوا شيء، لأنهم ما أعطوا إلا لأنه سيعطيهم، فالشبهة موجودة. وهذا الذي جعل أنه لا يفتى بالحرمة صراحة ولا يفتى بالحل صراحة، فلذلك أنا أراه من المشتبه الذي ينبغي اتقاءه. لكن أن يقال حرام ما أستطيع، أن يقال حلال ما أستطيع، يعني أنا أرى أنه من جنس المشتبهات، فشبهة الفائدة والمنفعة فيه موجودة. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله يتورعون ممن لهم عليه دين، يتورعون تورعا عزيزا. منهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، جاءه رجل وأخذ منه دينا، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كحال السلف يبيع البذ وهو القماش، فجاء واستدان منه. ثم جاء الإمام أبو حنيفة ومعه بعض أصحابه إلى هذا الرجل لكي يأخذ الدين منه، وكان الوقت الذي جاء فيه الإمام وقت الظهيرة، فقرع الباب على المدين، وكانت الشمس على رأسه ورأس أصحابه، فلما قرع الباب تولى أو تنحى أصحابه إلى ظل الباب، فامتنع الإمام أبو حنيفة وقالوا له إلى الظل يا إمام، قال أخشى أن تكون فائدة لي علي، من الورع، يعني خاف أنه إذا استظل بدار البيت يكون أخذ قرضه ومنفعت من ورع السلف رحمة الله عليه. المقصود أنه ينبغي التورع عن الفوائد أو المصالح التي، ولذلك كان بعض السلف رحمه الله يكره إذا استدان منك أحد شيئا أن تجيد دعوته إلا إذا كانت دعوة عامة. لو قالك مثلا يوم من الأيام تأتي إلى غداء أو عشاء، فإن هذا تهمة، كأنه أعطاك مكافأة على مالك ما لم يقض الدين، فإن قضى الدين ساغ منه أن يكرم من استدان منه، هذا حالة. أو الحالة الثانية أن يكون عرف منه من قبل أنه يكرمك، فلو كانت بينك وبينه مودة ومن عادتي أن يدعوك، فلو دعاك أثناء الدين فلا حرج، ومع ذلك قالوا الأورع أن يتقي ذلك. فالمقصود أن أمور الدين مع الفوائد شدد فيها العلماء رحمه الله، والأفضل في مثل هذه الجمعيات أن الإنسان يتورع عنها. أنا لا أقول ما حرام ولا أقول ما حلال، يعني أقول ما من المشتبهات، ولا يمكن لإنسان يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. إن تركت جمعية بخمسين ألف فقد يفتح الله لك باب رزق خيرا منها، وقد يعوضك الله في عبادة، قد يعوضك خشوعا في عبادة أو رقة في دينك، أو يعطيك شيء خيرا من الذي تتركه تورعا وخوفا من الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. طيب، على القول بالجواز، لو قلنا شخص مثلا سأل بعض العلماء فأفتاه بجوازها، فاجتمع الخمسة أو الستة للجمعية فوضعوها عند رجل وقال أنا أخذ 10 ريال من كل مبلغ، لا يجوز له أن يأخذ 10 إلا برضا الجميع، ومن لم يرضى يرد له مبلغه ولا يأخذه، وهذه إجارة تسمى إجارة، لكن لا يصح أن يكون واحدا من الذين اشتركوا في هذه الجمعية تكون فيها شبهة، ولذلك يكون طرف من غير الجمعية. أما لو كان منهم فلا، لا يأخذ أجرة ولذلك تدخله الشبهة من هذا الوجه، فيقتصر على أخذ العشرة كإجارة أن يحفظ المال، وبشرط أنه إذا أخذ المبلغ لا يتصرف فيه، فإنه تجوز الإجارة على الودائع بشرط أن يكون المال منفصلا عن الوديعة، فيعطيه العشرة ويعطيه المبلغ ويقول هذا المبلغ يكون وديعة عندك، فحينئذ لا حرج. وقد أجمع العلماء رحمه الله على جواز الإجارة من منافع وحفظ الأموال منفعة، فساغ أن يأخذ العشرة مقابل منفعة حفظ المال، وعلى هذا فإنه لا حرج عليه في أخذ العشرة، لكن لو بقي أحد لا يرضى بهذه العشرة فلا يجوز له أن يأخذها كرها، لأن الله نهى عن أكل المال بالباطل، وأنه لا يجوز أكل مال المسلم إلا برضا وطيب نفس منه، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة نفس منه، والله تعالى.
سلام الله إليكم. وهذا السائل يقول: نويت العمرة من بلدي ثم مرضت ونقلت إلى جدة ثم مكثت بها فترة 20 يوما فشفاني الله تعالى، وأنا الآن أريد العمرة، فهل يلزمني الذهاب إلى الميقات أم أحرم من جدة ومعي أحد أقربائي الذين نقلني يريد العمرة أيضا؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان نقلك إلى المستشفى كان طارئا بعد نية العمرة، وبمجرد أن نقلت لم يكن في نيتك أنه بعد الشفاء تذهب للعمرة، فحينئذ تحرم من جدة. إذا كان بمجرد نقلك إلى جدة أو إلى أي موضع دون الميقات لم يكن في نيتك أن تسافر بعد الشفاء للعمرة، فلا حرج عليك ويجوز لك أن تحرم من المكان الذي نقلت إليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. الحالة الثانية أن تنصرف عنك نية العمرة بسبب المرض، ويكون همك أن تعالج، فتسافر هذا السفر وأنت قاصد للعلاج، ولم يدر بخلدك أن بعد انتهاء العلاج أنك تذهب للعمرة، فحينئذ لا حرج عليك بعد الشفاء أن تحرم من جدة، ولا فلا حرج عليك في هذه الحالة أن تحرم من جدة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون عندك نية بعد الشفاء أن تذهب إلى مكة أو تعتبر، فحينئذ يجب عليك الإحرام من الموضع الذي نويت منه أو من نقاط الموضع الذي نويت منه. مثال ذلك: لو أنك إذ نقلت إلى جدة أو غيرها مما هو دون المواقيت عزمت على أن بعد الشفاء تذهب للعمرة، فحينئذ تنتظر إلى الشفاء، وبعد أن تشفى تخرج إلى ميقاتك أو إلى ما يحاذي الميقات أو إلى ما هو أبعد من الميقات، أنت مخير. فلو كان ميقاتك السيل مثلا، يجوز لك أن تخرج إلى رابغ، من جدة إلى رابغ، ويجزيك الإحرام من رابغ، ويجوز لك أيضا أن تذهب إلى السيل وتحرم منه، ويجوز لك أن تذهب إلى ميقات أبعد من الكل كميقات ذي الحليفة. وعلى هذا فلا حرج عليك في هذه الصورة أن تؤخر الإحرام إلى الشفاء، وبعد الشفاء تخرج وتحرم من ميقاتك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: عندي كمية من الذهب بلغت النصاب، ولكنني لم أخرج زكاتها منذ 10 سنوات فأريد أن أخرجها الآن، فما الحكم؟
هذا فيه تفصيل. فإن كنت عالمة بوجود زكاة الحلي ولم تسألي وسألت أحدا فأفتاك بالوجوب أو ترجح عندك وجوب زكاة الحلي، فإن الله لطف بك للتوبة، فعليك بإخراج زكاة 10 سنوات مع التوبة النصوح، إذ لو مت خلال 10 ولم تؤدي زكاتها لصفحت لك صفائح من نار يقوى بها جنبك وجبينك وجبينك في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. هذا لو أن الله لا قدر الله اختار الإنسان قبل أن يؤدي الزكاة ولو سنة واحدة، ولو خلف الزكاة يوما واحدا بعد وجودها وهو لا ينوي إخراجها، فإن الله يقوي بها على ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. وأما إذا كنت لا علم لك بوجوب الزكاة أو سألت أحدا فقال لك ليس في الحلي الزكاة، ثم بعد 10 سنوات سألت من أوجب عليك الزكاة، فحينئذ تبتدئين الزكاة من اليوم الذي أخبرت فيه بوجوبها، وتستقبلين الحول بهذا الاعتقاد الجديد أو بهذا الحكم الجديد. وما مضى فإنه معفو عنه، قال عمر رضي الله عنه: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وبناء على ذلك يفصل في حكم هذه المسألة. إذا كانت المرأة جاهلة بوجوب الزكاة فلا زكاة عليها وتستأنف من الآن، وأما إذا كانت قد استفتت من يرى الوجوب أو كانت ترى الوجوب وأخرت هذه السنوات كلها، فتلزمها التوبة النصوح وإخراج الزكاة كاملة عن هذه السنوات كلها، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: ما حكم قتل الحشرات التي لا فائدة منها بالماء الساخن أو بالنار؟
أولا، قتل الدواب يعتبر من الفساد في الأرض إذا لم يكن بحاجة، قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال مجاهد رحمه الله: هو إتلاف الشجر وقتل الدواب، فقتل الدواب دون مصلحة أو درء مفسدة يعتبر إفسادا في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ما خلق الله هذه الكائنات عبثا، خلقها لذكره وشكره وعبادته، فقتلها وإفساد وقتلها بدون مصلحة يعتبر أمرا محظورا شرعا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا نزل في ظل شجر فجاءته نملة فقرصته، فنظر فإذا هو على قرية من النمل، فأمر برحله فرحل، ثم أمر بإحراقها فأحرقها، فأوحى الله إليه: أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فلا ينبغي قتل الدواب والسعي في إتلافها دون درء مفسدة أو جلب مصلحة، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمه الله. إتلاف الدواب دون هذين الأمرين يعتبر من الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. ولذلك قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فلا ينبغي للإنسان أن يهلك الدواب إلا في هذين الموضعين، ثم إذا وجدت مفسدة ينبغي درء مفسدتها على قدر الحاجة، لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ما يسترسل. ولذلك قال: هل لا كانت نملة واحدة؟ يعني هل لا قتلت النملة التي قرصت؟ أبي نملة واحدة أهلفت أمة تسبح الله؟ هذا لا ينبغي، ولا يجوز السعي في الفساد في الأرض، وهو من كبائر الذنوب كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. وأما قتلها بالماء الحار بالحرارة أو بالماء الحار، هذا من تعذيب الحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان حتى نهى عن أن يتخذ غرضا. وقد جاء في حديث تكلم العلماء على سنده، وهو قول عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ونص العلماء على المنع من القتل بالنار، قالوا: لأن فيه تعذيبا للحيوان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليشد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما القتل بالآلات الكهربائية والحرق بالنار فهذا لا يجوز، لما فيه من تعذيب الحيوان، وكذلك القتل بالماء الساخن لما فيه من بالغ النكاية به، والله تعالى أعلم.
يسر مكتب الدعوة والإرشاد بجدة دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان: طالب العلم بين الحق والواجب، التي سيلقيها الشيخ أحمد بن عبد الله الحميد حفظه الله، المحاضر بجامعة أم القرى قسم الفقه، في مسجد الأمير متعب يوم الثلاثاء 22/2/1414 بعد صلاة المغرب، والإعلانات بعد صلاة العشاء على المنبر، فمن يريد استلامها فليأتي. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الإخوة، بعد أن أكملنا إجراءات أوراق إخراج السيارات بالتقسيط فوجئنا أن الشركة تقول لا بد من فتح حساب في أحد البنوك، والذي بدوره يقوم بأخذ القسط وبتسليمه للشمس بعد أن يحول عليه من العمل الذي أعمل به. والسؤال: ما هو حكم هذا العمل، علما أن البنك يأخذ عمولة 5 ريالات على فتح الحساب، ونرجو من فضيلتكم بيان الحكم للمضي في البيع. جزاكم الله.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه عدة أمور. أولها أنه لا ينبغي للمتعاقدين أن يلزم أحدهم الآخر بعد انتهاء العقد بأمر زائد عن العقد، فلا ينبغي أن تباع السيارة بالتقسيط وبعد أن ينهي الإنسان إجراءاتها يقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا، فتم العقد وانتهى. ولذلك ليس من حق أحد الطرفين أن يلزم الآخر بعد الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما، فهما بالخيار ما لم يتفرقا. فليس من حق أحد الطرفين أن يلزم الآخر بشيء. ولذلك هذا أمر يعني شائع ودائع الآن. كثير من الناس يتعاملون مع الشركات أو المؤسسات أو الأفراد ويخدعون، يكتب العقد، وبعد أن يكتب العقد ويتم يفاجأ بشروط جديدة، يفاجأ بأمور خلاف ما كان يتوقع، وقد يلزم بدفع أموال زائدة على هذا العقد، وهذا من الظلم وأذية الناس وأكل أموالهم بالباطل. فلا ينبغي للإنسان أن يؤذي أخاه المسلم على هذه الصورة، ولا يجوز أن يضع شرطا أو يلزمه بفعل شيء أو ترك شيء إلا في العقد. أما بعد انتهاء العقد فكلا الطرفين مطالب بالوفاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. المسألة الثانية، هذه الصورة في السؤال مندرجة تحت حقيقتها أنه قد وقع التعاقد بين المعرض أو بين الشركة وبين المستدين، ورشح طرف ثالث من غير المتعاقدين لدفع الأقساط إليه، وهذا قد يسوق في بعض الأحيان لو لم تكن عليه ملاحظات شرعية. فإذا كان هذا الطرف الثالث الذي رشح لدفع المال إليه طرفا ليس عليه محظورات شرعية، فحينئذ يجوز دفع المال إليه كإنسان من عامة الناس أو شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات. وعلى هذا فإنه يصح حينئذ أن تقول الشركة التي دفعت السيارة أو المتاع المقسط: اذهب وادفع إلى فلان، لا حرج، ولكن بشرط ألا يلزم بدفع أمر زائد. فإن فتح الحساب سيلزم فيه أيضا بدفع مال زائد، فإن العشرة إلزام بمال جديد ولو كانت يسيرة في نظر البعض لكنها كبيرة في نظر الآخرين. والعبرة هل يصح إلزام هذا الطرف أو لا يصح، وبناء على ذلك فأخذ هذه العشرة ظلم ولا يجوز إلا برضا المتعاقد الثاني. العقد بينك وبين الشركة قد تم، ومن حقك أن تلزمها دون أن تفتح حساب. من ناحية شرعية من حقك أن تمضي العقد كما هو إذا تم العقد بينكما دون أن تفتح حساب، ويكون سدادك في نفس الشركة. والله تعالى أحسن الله إليكم.
وهذا آخر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله فضيلة الشيخ، إنني قد أذنبت ذنبا عظيما وأصبت بسببه بمرض، وأطلب من الله ثم منكم أن تسأل الله لي في هذا المجلس الطيب إن شاء الله أن يغفر لي ويشفيني ويرضى عني وجميع المسلمين، وجزاكم الله خيرا.
صلى الله العظيم يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، وصلى الله العظيم أن يعجل لك بالشفاء والعافية، أن يتولانا وإياك ومن حضر بما تولى به عباده الصالحين. ومع ذلك أحسن الظن بالله، والحمد لله عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا فيه عبرة للإنسان، فإن الذنب لا يزال شؤمه بالإنسان، فقد يعاقبه الله به في الدنيا وقد يعاقبه الله به في الآخرة، وقد يجمع الله له بين العقوبتين. ولذلك يعني ينبغي للإنسان إذا حصلت منه الذنوب أن يبادر بالرجوع إلى الله وأن يتوب إلى الله. صلى الله أن يتولنا وإياك أن يتولنا بعباد الصالحين. الله تعالى.
وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله وأستحلفك بالله أن تدعو لي وأن يهديني الله ويرزقني حفظ كتابه، وأن أموت شهيدا في سبيل الله، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
أنا كل يوم أدعو لك لأن أقول رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، فأنت من المسلمين. قضية استحلفك بالله يا أخوان هذه لا تنبغي، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول لأخي استحلفك بالله أسألك بالله، إن الله عظيم، الله يقول احفظوا أيمانكم. هذه يعني حقيقة حدا ننبه الأخ على أنه لا يقول هذا مرة ثانية، فالله جل وأعظم من أن يسأل به إلا الجنة، يسأل بوجهه إلا الجنة. وأما ما طلبته فأسأل الله العظيم أن يتولانا وإياكم نتولى به عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، لا شك الله أنها فضل عظيم. إذا كتب الله للإنسان يخرج من هذه الدنيا شهيدا فهذه نعمة من الله، نعمة والله الأمنية. قال صلى الله عليه وسلم ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون دم والريح ريح المسك، يبعث يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم كحالته يوم قتله، ومزق الأشلاء والأعضاء وكلها تفوح برائحة المسك. وما ظن الإنسان يلقى الله جل وعلا وقد بذل أعز شيء وأنظف شيء وهو روحه التي بين جنبيه. نسأل الله العظيم أن يكرمنا بهذا الفضل العظيم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما مشروعية الرقص للنساء في الأفراح؟
الرقص نص العلماء رحمهم الله على تحريمه، قال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. قالوا المرح هو الرقص، ولا يجوز إلا في الأحوال التي وردت السنة باستثنائها كالرقص في السلاح، لأن فيه مصلحة إرهاب العدو وفيه مصلحة التقوي على طاعة الله عز وجل والتمرن عن الجهاد وإظهار عزة الدين عزة الإسلام، فيجوز الرقص بالأسلحة ونحو ذلك إذا كان على سبيل عزة الدين لا حمية ولا جاهلية، ولم يكن على سبيل الأعراف الجاهلية من باب التفاخر بالأنساب والأحساب ونحوها، ولكن يكون لإظهار عزة الدين، هذا لا حرج فيه، وهي من الأمور التي استثناها الشرع من المحرمات في الجهاد، ولذلك جاز للإنسان أن يتبختر في الجهاد كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أعطى السيف أبا دجانة رضي الله عنه مشى به وتبختر، فقال صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. المقصود أنه يستثنى من الرقص رقص السلاح ونحيه، وأما رقص النساء فإنه مسقطة للمروءة، مسقط للعدالة ومذهب للمروءة، وهذا أقل مراتب، يعني حتى على القول بجواز الرقص في الأفراح فإن المرأة التي ترقص تسقط عدالتها وترد شهادتها، يعني يعتبر من خوارم المروءة، يعني يظن يدل على ضعف عقل المرأة، عقل المرأة التي تفعل هذا الفعل. فالرقص يدل على استخفاف المرح، وكثرة المرح نقص في العقل، لأن العقل يعقد صاحبه ويحجر عن الأمور التي لا تنبغي، لأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، هذا من سفاسف الأمور. إن المرأة الكيسة العاقلة الفطينة خاصة إذا كانت قدوة طالبة علم أو كانت امرأة صالحة تعتبر قدوة في المجتمع فلا ينبغي لها، وقد يشتد الأمر فيها حتى ولو قيل بالجواز يبلغ كراهة شديدة. فعلى العموم لا ينبغي للمرأة الصالحة الدينة العاقلة أن تتعاطى هذه الأمور. وعجبت من امرأة ترقص وهي تذكر وهي تعلم أن مآلها إما إلى جنة أو إلى نار، ترقص في شيء لا أجر فيه ولا وزر، على القول بجوازه لا أجر ولا وزر، إنما يذهب ماء الوجه ويذهب الحياء والبهاء ويسقط مروءة الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض الفضلاء وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فالمرأة التي ترقص ولو في فرح فإنها تسقط مروءتها وترد شهادتها وتعتبر ناقصة العدالة، فلا ينبغي للمرأة الصالحة أن تتسبب في مثل هذه الأمور التي لا تنبغي بها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هل يصلى وراء من يلبس البنطلون والعورتين المغلظتين مجسمتين؟
بالنسبة للتحديد الصلاة في البنطلون من حيث الأصل جائزة، ولكنها خلاف الأولى، ولا ينبغي للإنسان إذا دخل إلى بيوت الله عز وجل أن يدخل بهذه الملبوسات إلا إذا وجدت الحاجة من عمل ونحو ذلك. أن إذا ما وجدت الحاجة فإن هذه الألبسة في الأصل لا لا تعتبر من أعراف المسلمين من حيث الأصل. أما إذا وجدت الحاجة لعمل ونحو ذلك فلا حرج، فإن بعض الأعمال تستلزم أن الإنسان يلبس اللبس الذي يتناسب مع كثرة حركته ونحو ذلك، كالذين يشتغلون في حداد ونجارة ونحو ذلك لا يستطيع أن يبقى بثوبه، قد يحترق عليه وقد يتضرر، فمثل هذا له أن يلبس مثل هذه الألبسة، فإذا حضر وقت الصلاة يضع له ثوب، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته. ففي هذه الحالة إذا حضر وقت الصلاة يلبس الإنسان الثوب ويصلي. وأما بالنسبة للملابس الضيقة إذا حددت العورة وكان محزق ضيق تمام التحزيق والتضييق فبعض العلماء يشدد فيه، والصحيح أنه لا يبطل الصلاة ولكنه يكره كراهة شديدة، ولكن لا يقتضي بطلان الصلاة لأنه قد ستر ولا يعتبر موجبا لبطلان الصلاة. الله تعالى. وهنا أنبه على مسألة شائعة ذائعة الآن، وهي قضية الصلاة بثياب النوم. اعتاد كثير من الناس أصلحهم الله في هذه الأزمنة أن يخرج إلى بيت الله في صلاة الفجر أو صلاة العصر بثياب النوم، وهذا من أبلغ ما يكون من يعني الدلالة على عدم تعظيم بيوت الله جل وعلا وعدم تعظيم شعائر الله. لو أن إنسانا دعي إلى عظيم من عظماء الدنيا للبس أحسن ما يجد وأفضل ما يجد، وكان بعض السلف يتعطر ويتجنن للصلاة أكثر من تجنني لأهله وزوجه، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، تأتي بثياب النوم وترى أن لا تستطيع أن تلقى بها عامة الناس فضع أن تقل بها بين يدي الله جل وعلا. فلا ينبغي الإنسان يفعل هذا. والله الذي كفاك وأنعم عليك بأفضل الملبوسات وأحسنها، يعني تدخل على الصلاة بين يدي الله جل وعلا تشكر فيها نعمته على أن تكون بأحسن وأجمل ما يكون عليه المؤمن بين يدي الله، فهذا لا ينبغي. وأشد أن يكثر التناصح في هذا الأمر، والذي ترى بهذا اللبس ينصح ويذكر بالله ويذكر بقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ينبغي التناصح في هذا، لا يسكت على مثل هذا، لأن الآن بدأ الأمر هذا ينتشر ويضيع، فأحب أن يتناصح الناس وأن يبين بعضهم لبعض ما ينبغي أن يكون لبيوت الله من الإجلال والإكبار والاحترام والتقدير. والله تعالى أعلم.